الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في باب الرهن فصل: وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا العدل بلا إذن راهن، لقوله عليه السلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحيل العدل. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى من مسائله ما يتعلق بانتفاع المرتهن بالعين المرهونة. العين المرهونة تكون عند المرتهن وثيقة، هذا هو الأصل. وهل القبض لا بد منه للزوم الراهن أو لا يشترط؟ هذا تقدم الكلام عليه. لكن إذا كانت العين المرهونة عند المرتهن، فهل له أن ينتفع بها مقابل النفقة أو لا؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المذهب كما ذكر المؤلف، أن له أن ينتفع بالحيوان المركوب والمحلوب مقابل النفقة. ودليلهم على ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، إلى آخر الحديث. وهذا من مفردات المذهب. وعند الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة حتى ولو كان محلوبا أو مركوبا إلا بإذن الراهن. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في مال المسلم الحرمة. والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن النص صريح في هذا، النص في هذا صريح. وعلى هذا نقول: للمرتهن أن يركب ما يركب، وأن يحلب ما يحلب مقابل النفقة. وقال لك الشيخ: متحريا للعدل، بمعنى إذا كان الانتفاع أكثر من النفقة فإنه لا بد أن يكون هذا الزائد للراهن، يكون رهنا مع العين المرهونة، ويكون ملكا للراهن، يوفى منه دين الراهن. يعني مثلا إذا كان الانتفاع بالركوب أو الحلب بثلاثين والنفقة بعشرين، فإنه تبقى عشرة للراهن. والعكس بالعكس، لو كانت النفقة ثلاثين وكان الانتفاع عشرين، فتبقى عشرة على الراهن، وإن تساوية لا له ولا عليه. هذا القسم الأول، أن يكون حيوانا يركب أو يحلب. القسم الثاني أن يكون حيوانا لا يركب ولا يحلب، مثل الرقيق. فهل للمرتهن أن يستخدم الرقيق مقابل النفقة عليه؟ المذهب ليس له ذلك، لكنه قال: تسترضع الأمة بقدر نفقته. يعني إذا كانت الأمة مرهونة فإنها تسترضع، يعني تكون مرضعة بقدر نفقتها. المهم القسم الثاني، إذا كان الرهن حيوانا لا يحلب ولا يركب وإنما ينتفع به، ينتفع به، فالمذهب أنه لا يجوز للمرتهن أن يستخدم الرقيق مقابل النفقة عليه. وعند شيخ الإسلام تيمية، ومن باب أولى رأي الأئمة الثلاثة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له أن ينتفع بالرقيق مقابل النفقة عليه قياسا على الحيوان المحلوب والمركوب، وهذا ظاهر، هذا ظاهر. وكما تقدم قال لك المؤلف رحمه الله تسترضع الأمة بقدر نفقتها، يعني إذا كانت الأمة مرهونة وفيها حليب فإنها تؤجر بالإرضاع، يعني ترضع مقابل النفقة، هذا الذي استثناه. ما عدا ذلك قال لك لا ينتفع إلا بإذن مالك. القسم الثالث أن يكون الرهن ليس حيوانا مثل الكتاب ومثل الثوب ومثل السيارة إلى آخره، فهنا ليس للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن، فإن أذن الراهن فله أن ينتفع، إذا لم يأذن الراهن فليس له أن ينتفع، وإن أذن الراهن أن ينتفع فإن كان بأجرة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان بغير أجرة فإنه لا يجوز إلا، نعم لا يجوز إلا إذا لم يكن سبب الرهن القرض، فإن كان سبب الرهن القرض فإنه لا يجوز له أن ينتفع إلا بأجرة. يعني إذا كان الرهن القسم الثالث، إذا كان الرهن لا يحلب أو ليس حيوانا عموما كالسيارة والكتاب، فهل للمرتهن أن ينتفع به؟ نقول إن أذن له الراهن له أن ينتفع، لكن إذن الراهن لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون بأجرة فهذا جائز، الأمر الثاني أن يكون تبرعا فهذا جائز، إلا إذا كان سبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز له أن ينتفع إلا بأجرة، لئلا يكون ذلك من القرض الذي جرى منفعته. نعم.
وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه.
نعم، يقول لك الشيخ رحمه الله إن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أنفق عليه ولم ينتفع به كما لو كان مركوبا لم ينتفع به، لكن أنفق عليه، الواجب عليه أن يستأذن المالك، فإن أذن له المالك فإنه ينفق، إذا لم يأذن له المالك فإنه لا ينفق. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يجب على المرتهن أن يستأذن الراهن، فإن لم يستأذنه فإنه لا يرجع عليه. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يرجع المرتهن على الراهن بما أنفق على الراهن، وإن لم يستأذن الراهن، إن لم يستأذن المالك، نعم سواء أذن أو لم يأذن فإنه يرجع، يرجع بما أنفق، لقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هنا أنفق عليه، اللهم إلا إذا كان إنفاقه بقصد التبرع كما سيأتي فهنا ليس له أن يرجع. قال لك وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع، يعني إذا تعذر أن يستأذن المالك الراهن على القول باشتراط استئذان المالك كما هو المذهب، لم يتمكن لغيبة الراهن فهذا ينفق عليه ويرجع، لكن بشرط أن ينوي الرجوع، فإن نوى التبرع فإنه لا يرجع، إن أطلق فإنه لا يرجع. فالأقسام ثلاثة، إن نوى الرجوع رجع، إن نوى التبرع لم يرجع، إن أطلق لم يرجع المذهب، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرجع وهو الصواب. فالخلاصة في ذلك المذهب هم يقولون لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يستأذن المالك، إذا لم يستأذن المالك لم يرجع. القسم الثاني إذا لم يتمكن من استئذان المالك فإنه ينفق عليه بنية الرجوع ويرجع. تقدم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يرجع مطلقا أذن أو لم يأذن. نعم.
وكذا وديعة وعارية ودواب ودواب مستأجرة هرب ربها، فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل.
نعم، يعني الحكم حكم العين المرهونة أو حكم الوديعة والعارية والدواب المستأجرة التي هرب ربها، حكم العين المرهونة إذا أنفق عليها من هي بيده، أنفق عليها من هي بيده، فلا بد من إذن مالكها. إذا لم يتمكن من إذن المالك فإنه إن نوى الرجوع فإنه يرجع، إن نوى التبرع أو أطلق فإنه لا يرجع، وتقدم الكلام على ذلك. وقدر ما يرجع به قال لك بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، مثلا أنفق بعشرة ونفقة المثل 15 يرجع بعشرة، العكس بالعكس نفقة المثل 10 وأنفق 15 يرجع بعشرة. نعم.
ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه.
نعم، لو خرب الرهن كما لو كان قال لك الشيخ دارا فعمره المرتهن بلا إذن، وعلى هذا إن عمر المرتهن العين المرهونة التي ليست حيوانا فإن كان بإذن الراهن فإنه يرجع بجميع النفقة ما لم ينوي التبرع أو يطلق كما تقدم، وإن كان بغير إذن الراجع بغير إذن الراهن، يعني عمر البيت مثلا أو أصلح السيارة أو نحو ذلك بغير إذن الراهن المالك، قال لك الشيخ يرجع بآلته دون ما يحفظ مالية الدار، يرجع بالآلة دون ما يحفظ، يعني ما معنى ذلك؟ يعني ما يتعلق بآلة البيت من الأبواب والنوافذ والحجارة ونحو ذلك هذه يرجع بها على الراهن، أما ما يحفظ مالية الدار فهذه لا يرجع بها، مثل الطين والإسمنت وأجرة العمال هذه ما يرجع بها، وإنما يرجع بالآلة فقط. والمقصود بالآلة كما سلف النوافذ والأبواب والسباكة والكهرباء إلى آخره والحجارة البلك هذه يرجع فيها، أما ما يحفظ مالية الدار من الطين والإسمنت وأجرة المعمرين فهذه يقول لك الشيخ لا يرجع بها. نعم.
وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن.
وإن جنى إذا جنى الرهن ووجب مال قال لك الشيخ خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية، يعني هذا الرقيق رهن ثم بعد ذلك جنى، فيقول لك الشيخ السيد مخير بين أن يفتيه، يعني يعطي أرش الجناية، فإن اختار أن يعطي أرش الجناية فهو رهن بحاله، إذا لم يختر أن يعطي أرش الجناية فيقول لك الشيخ يخير بين بيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه يعني أعطى أرش الجناية فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن. وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. يعني ولنفرض أن قيمة العبد 100 وأرش الجناية 50، فيباع من العبد بقدر 50 هذه ويسدد أرش الجناية والباقي يكون رهنا. ولو كان العكس، لو كان العكس قيمته 50 والجناية 100، فإن هذا الرقيق يباع كما ذكر الشيخ أو يسلم إلى ولي الجناية. لكن إذا كانت قيمته 100 والجناية 50 فإنه يباع منه بقدر الجناية والباقي يكون رهنا. نعم.
وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش كان رهنا، وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه.
نعم. يعني إذا جني عليه ولنفرض أنه قتل، هذا العبد الجاني كان رهنا ثم بعد ذلك قتل، فيقول لك الشيخ سيده بالخيار، فإن أخذ الأرش كان رهنا، أخذ قيمته تكون هذه القيمة تكون رهنا، وإن اقتص قال أنا أطلب القصاص، فيقول عليه أقل قيمة العبدين، يعني الذي جنى عليه قيمته 100 وهذا الرقيق قيمته 80، فيلزم ب80 تكون رهنا، والعكس بالعكس. نعم.
باب الضمان. مأخوذ من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس.
نعم. ضمان من عقود التوثيقات، وهو عقد تبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه، لأن الضامن قد يسدد عن المضمون له للمضمون عنه، وحينئذ يرجع الضامن بما سدده عن المضمون عنه للمضمون له، يرجع المضمون عنه، فهو عقد تبرع في ابتدائه معاوضة في انتهائه. وقال لك الشيخ التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني مثلا شخص اقترض ثم طولب بالقرض، أو اشترى بثمن مؤجل ثم طولب بالثمن، فقال لصاحب البائع أو لمن أقرضه أمهلني إلى غد، قال تأتي بمن أضمنك، فقال شخص أنا أضمنه إلى غد، هذا التزام ما وجب. ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع في قصة أبي قتادة لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم، فهدنا نير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فهذا ضمان ما وجب. وما قد يجب يقول بع عليه السيارة بكذا وكذا وأنا ضامن. نعم. وقوله مع بقائه يعني أن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، فالحق لا يزال باقيا في ذمة المضمون عنه. نعم. فلا يبرئه من الحق. نعم. والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، عما القرآن فقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أما السنة كما تقدم حيث سلمة قال النبي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب. نعم.
ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته، ومن قن ومكاتب.
يعني مفلس المقصود به الذي حجر عليه القاضي، وسيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الحجر أن من كان عليه دين وله مال ودينه أكثر من ماله فهذا يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضه، فهذا مفلس. فالمفلس يصح أن يتصرف في ذمته، لكن تصرفاته المتعلقة بأمواله هذه لا يصح لأن القاضي حجر عليه فيها. نعم.
ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما ويؤخذ.
نعم. القن هو الرقيق الخالص، والمكاتب كما سلف الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فيصح القن أن يضمن بإذن سيده، والمكاتب أيضا يضمن بإذن سيده لأنه رقيق ما بقي عليه درهم. نعم.
ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده.
يعني لو أن المكاتب ضمن ولم يسدد المضمون له للمضمون عنه، فإن قيمة الدين تؤخذ مما بيد المكاتب، لأن المكاتب يعمل ويكتسب وأكسابه له يملكها، فما بيده من المال يؤخذ ويسدد به الدين، لأن الضامن غارم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم فهو غارم، فإذا لم يسدد المضمون عنه للمضمون له فإننا نسدد مما بيد المكاتب، وإن كان الضامن قنا نأخذ من سيده. نعم.
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن، في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
نعم.
فإن برئ
نعم ذمة الشيخ لرب الحق، يعني المضمون له، هو رب الحق، له إذا حل الدين أن يطالب المضمون عنه لأنه هو الأصل، وله أن يطالب الضامن لأنه غارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب، فله أن يطالب هذا وهذا في الحياة وحتى بعد الممات، يعني بعد الممات يرجع على التركة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الإمام مالك واختاره ابن القيم أنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر عليه مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن محسن ومع المحسن من سبيل، كما أنه لا يصار إلى الصعيد إلا إذا تعذر الماء، فلا يصار إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل. نعم.
فإن برئ ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئ ذمة الضامن لأنه تبع له.
يعني إذا برئ الأصل برئ الفرع، فإذا برئ المضمون عنه بقضاء، يعني كونه قضاء أو إبرأ أبرأه المضمون له إلى آخره، فإذا برئ المضمون عنه برئ الضامن لأن المضمون عنه هو الأصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. نعم.
لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع،
فإذا برئ الفرع لا يبرأ الأصل. فلو أن المضمون له قال للضامن أنا أبرأتك، أنت ضمنت زيدا أنا أبرأتك، فإن المضمون عنه لا يبرأ، كونه يبرأ الفرع وهو الضامن لا يلزم من ذلك أن يبرأ الأصل وهو المضمون عنه. نعم.
وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه.
يعني لو أن الضامنين ثلاثة وقال المضمون له أبرأت الأول أو أبرأت زيدا، فإنه يبقى الضمان في ذمة اثنين، ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. لو أن المضمون له أبرأ المضمون عنه فإن الضامن يبرأ سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. نعم.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما.
نعم. ويدل لذلك حيث سلم بن الأكوع، فإن سلمة رضي الله تعالى عنه ضمن الميت وهو لا يعرفه، فيقول لك الشيخ لا يشترط معرفة المضمون عنه، ولا يشترط معرفة المضمون له. فالضامن لو ضمن شخصا لا يعرفه يجهله فإن هذا جائز، أو ضمن عند شخص، ضمن شخصا يعرفه عند شخص لا يعرفه فإنه لا يشترط معرفة المضمون له، فلا تشترط معرفة المضمون له ولا معرفة المضمون عنه عند الضامن، لأنه لا يعتبر رضاهما، لا رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه. يعني يصح أن تضمن شخصا، أن تضمن شخصا وهو لا يرضى، ويصح أن تضمن شخصا عند شخص والمضمون له لا يرضى، لما تقدم من حديث سلمة. المؤلف قال ما دام لا تشترط المعرفة فلا يشترط الرضا. نعم.
بل يعتبر رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان.
نعم.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف.
نعم. فلو قال مثلا بع عليه السيارة وأنا ضامن صح ذلك، لأن هذا ولا ندري بكم يبيع السيارة، أو قال مثلا أعطه لمدة شهر من البقالة وأنا ضامن صح ذلك ولا ندري، لكن هذا مجهول يؤول إلى العلم، لأنه بعد المحاسبة سيتبين لنا كم أخذ من البقال، أو بعد البيع سيتبين لنا بكم باع السيارة إلى آخره. نعم.
ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون.
نعم. قول لك الشيخ يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب، يعني غير الأمانات الأعيان المضمونة يصح أن تضمنها، مثلا العارية، العارية على المذهب مضمونة، فلو مثلا قال عرني الكتاب أو عرني السيارة يصح أن يقول المعير لطالب المستعير ائت بمن يضمنك. نعم. ائت بمن يضمنك. أو مثلا المغصوب غصب السيارة، قيل له أعطنا السيارة، قال غدا، قال يصح أن يقول المالك ائت بمن يضمنك. وكذلك أيضا المقبوض على وجه السوم، وذكر المؤلف رحمه الله له ثلاث صور. الصورة الأولى إن ساومه وقطع ثمنه هذا مضمون. الصورة الثانية ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، يعني لم يقطع الثمن وإنما ساومه، فهذا مضمون. فإذا أخذ السلعة يصح أن يقول البائع، يعني أخذ السلعة بعد المساومة وقطع الثمن، أو ساومه ولم يقطع الثمن، يصح أن يقول البائع تأتي بمن يضمنك. والصورة الثالثة أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن، وإنما أخذه لكي يريه دون أن يساوم، فهذا يقولون بأنه أمانة، والأمانات لا يؤخذ الضمان عليها إلا في حال التعدي والتفريط. نعم.
ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع، أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق، فيصح لدعاء الحاجة إليه.
نعم. عهدة المبيع يعني ما يظهر في المبيع من استحقاق أو عيب، فمثلا لو أن البائع باع السيارة على زيد، زيد المشتري قال للبائع أشتري السيارة بس تعطيني ضامنا أن السيارة ليست معيبة، أو ضامنا أن السيارة ليست مستحقة للغير أو ملكا للغير إلى آخره، هذا ضمان عهدة المبيع. مثل أيضا ضمان عهدة الثمن، يقول البائع للمشتري أبيع عليك السيارة هذه بس تأتيني بضامن يضمن أن هذا الثمن الذي معك ليس مستحقا، ليس ملكا للغير، أو ليس فيه عيب ونحو ذلك. فضمان عهدة المبيع أو ضمان عهدة الثمن يقول لك الشيخ أن هذا جائز، وضمان العهدة كما تقدم يضمن المبيع إن تبين أنه مستحق، يعني ملك للغير أو أن فيه عيبا، ويضمن الثمن حال استحقاقه أو حال تعيبه. نعم.
وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوها. ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه، وللضامن إبطاله قبل وجوبه.
يعني كما تقدم يصح ضمان ما قد يجب، يصح ضمان ما وجب، ويصح ضمان أيضا ما قد يجب. قل مثلا بعه السيارة وأنا ضامن، فهذا صحيح، هذا ما يجب أو ما قد يجب، حتى الآن لم يجب. قال لك الشيخ أيضا يصح أن يبطله قبل الوجوب، يعني مثلا لو قال بع وأنا ضامن وقبل البيع قال رجعت عن الضمان، صح ذلك. نعم.
لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، وإن قضى الضامن
يعني الدين. الأمانات لا يصح أن يؤخذ الضمان عليها، مثلا مال الشركة، المالك دفع المال للمضارب لكي يعمل عليه، لا يصح للمالك أن يقول للعامل أعطني ضامنا، لأن العامل أمين ليس ضامنا، فكيف يطلب الضمان وهو ليس ضامنا؟ فالأمانات ليست مضمونة. استثنى الشيخ قال لك إلا إذا أخذ الضمان على التعدي، قال أعطني ضامنا إن تعديت أو فرت، فهذا قال لك صحيح، لأنه يضمن في حال التعدي والتفريط، فتكون كالغصوب والعواري والمقبوض بعقد فاسد كما تقدم. نعم.
وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع، وإلا فلا، وكذا كفيل، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة.
نعم. لو أن المضمون عنه لم يسدد للمضمون له وسدد الضامن، فقال لك الشيخ إن سدد بنية التبرع لا يرجع، إن سدد بنية الرجوع رجع، إن أطلق لا يرجع، والصحيح أنه يرجع إلا إذا سدد بنية التبرع. ومثل أيضا الكفير قال لك وكل مؤد عن غيره دين واجبا غير نحو زكاة، لأن الزكاة تشترط لها النية. نعم. فلا يصح أصلا، يعني يقول لك لا يصح أن يخرج عن غيره زكاة أصلا، لا يصح ذلك، فلو أخرج عن غيره زكاة ما صح ذلك، ولم تصح زكاة، ولا يرجع على من زكى عنه، لأنهم يشترطون أو لأنه يشترط في الزكاة النية، ولا يجري فيها التصرف الفضولي على المشهور من المذهب. نعم. والصحيح في ذلك، نعم، رأي الحنفية أن التصرف الفضولي يجري فيها، وعلى هذا لو أخرج الزكاة عن غيره فإن هذا صحيح ولا بأس به، ويرجع على من وجبت عليه الزكاة إلا إذا أخرج منه التبرع. نعم.
فصل في الكفالة: وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. وتصح الكفالة ببدن كل
يعني
إنسان.
الفرق بين الكفالة وبين الضمان المشهور من المذهب أن الضمان للمال والكفالة للبدن، هذا في الأصل، لكن تنتقل كفالة البدن إلى ضمان المال كما سيأتينا إن شاء الله. وكثير من الفقهاء لا يفرق بين الضمان وبين الكفالة، يعني يسمون الكفالة يسمونها بالضمان، أو الضمان ضمان المال يسمونه كفالة، لكن المشهور من المذهب التفريق بين الضمان فهو للأموال، والكفالة فهي للأبدان، يعني إحضار البدن، لكن إذا لم يحضر البدن فإنه يضمن ما عليه من المال كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها.
ودليل الكفالة كما تقدم قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. نعم. وسيأتي أيضا الأثار عن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لك: تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كالعارية. يعني لو أراد أن يستعير السيارة فيصح أن تقول: تأتيني بكفيل. يعني المعير يقول للمستعير: تأتيني بكفيل يكفلك، يحضرك عندي لكي يأخذ منه العارية. وكذلك أيضا الكفالة ببدن من عليه دين، فلو أنه أراد أن يقرضه وقال المقرض لمن طلب القرض: أقرضك لكن تأتين بمن يكفلك، يعني من يحضر بدنك إذا حل أجل الدين. فتصح ببدن من عنده عين مضمونة وببدن من عليه دين. وقوله مضمونة يخرج الأمانة كما تقدم، فلا يصح أخذ الكفالة عليها إلا في حال التعدي كما سلف. نعم.
وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي.
يعني لو جهل قدر الدين، لأنه هو سيحضر البدن. نعم.
لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد. ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد، ولا نعم بمجهول أو نعم إلى أجل مجهول.
نعم. يقول لك الشيخ: ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى، لأن الكفالة هذه لإحضار الأبدان. استثنى المؤلف رحمه الله بعض الأبدان لا تصح الكفالة عليها، فيقول لك: من عليه حد لله عز وجل، مثلا القطع في السرقة، أو مثلا الجلد في شرب الخمر، أو قصاص. نعم. القصاص القتل، أو قطع اليد كونه قتل شخصا أو قطع يده، أو الحد يغلب فيه حق الآدم كالقذف، هذه كلها لا تصح الكفالة عليها، لأنه إذا تعذر عليه إحضار البدن لا يمكن أن يقام عليه حد القذف أو حد الزنا أو حد السرقة أو القتل في القصاص أو القطع في القصاص. الكفيل إذا لم يحضر البدن فإنه لا يمكن أن يستوفى منه. فقالك: لا تصح الكفالة في من عليه حد أو قصاص، الحد لله أو للآدمي. ودليله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، لا كفالة في حد، لكن هذا الحديث ضعيف. الرأي الثاني التفصيل. نعم. التفصيل يعني قال لك الرأي الشافعية: إذا كان الحد لله عز وجل فلا يجوز، وإن كان الحد للآدم أو القصاص أو كان قصاصا فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني إذا كان للآدم كقصاص أو حد كحد القذف فإن هذا جائز، وإن كان لله عز وجل فإن هذا لا يجوز. والرأي الثالث أن هذا جائز، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا، يعني جالبا للصدقة، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة رضي الله تعالى عنه كفل بالرجل حتى يأتي عمر ويسأل عمر عن قصته. وهنا الكفل مقابل البدن، يعني هذا الرجل زنى بجارية امرأته فأخذ حمزة رضي الله تعالى عنه كفلا حتى يأتي عمر رضي الله تعالى عنه، أخذ من الرجل. وكذلك أيضا قول جرير كما في البخاري لابن مسعود في المرتدين قال استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم وكفلهم عشائرهم. المهم مثل هذه المسائل يظهر والله أعلم أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد يكون في بعض الأماكن في بعض البلدان يمكن إحضار من لزمه حد أو قصاص، بعض البلدان لا يمكن، فالذي يظهر أنه يختلف باختلاف المكان والزمان. نعم.
ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى مجهول، ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، ويعتبر نعم. رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به أو له كالضمان، فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه، أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل، أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة.
نعم، يعني قال لك الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق باستثناء بعض الأبدان التي لا يصح الكفالة عليه، قال لك ولا بزوجة، يعني يؤخذ كفيل، يعني الزوجة لزوجها حق الاستمتاع بها، فلو طالبها الزوج بأن تحضر إليه فلا يصح أن يطالبها بكفيل، لأنه إذا امتنع أن يحضر الزوجة فإنه لا يمكن أن يصار إلى الكفيل في الاستمتاع. كذلك أيضا الشاهد، نعم، لا إذا كان عنده شهادة لا يصح أخذ الكفالة عليه، لأنه إذا امتنع ما يمكن أن يؤدي الكفيل الشهادة. كذلك أيضا المجهول، لأنه ما يمكن إحضار المجهول أو إلى أجل مجهول إلى آخره. قال ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، يعني تعليق عقد الكفالة، قال هذا جائز ولا بأس به، وهذا يعني عقد الكفالة من العقود التي يجوز فيها التعليق. الأصل في العقود على المذهب أنه لا يجوز تعليقها، لكن يستثنون عقد الكفالة ويستثنون الوصية ويستثنون القضاء ويستثنون الإمارة إلى آخره، فهذه يجوزون تعليقها أو تعليق عقدها. قال ويعتبر رضا الكفيل، نعم، لأن الحق لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به، وأيضا المكفول والمكفول له كما تقدم، يعني في الضمان أنه لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، فكذلك أيضا هنا لا يشترط رضا المكفول له ولا المكفول عنه، ويشترط رضا الكفيل كما أنه يشترط رضا الضامن. نعم.
وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن، نعم، يمكن إحضاره، نعم،
فإن
فيه
مات أحسن، فإن مات المكفول،
طيب، فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يبرأ به الكفيل، فقال لك الأول مما يبرأ به الكفيل أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، لأنه تكفل بإحضار البدن وتعذر عليه إحضاره فيبرأ، والرأي الثاني لا يبرأ وينتقل إلى ضمان المال، يعني ينتقل إلى ضمان المال. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، يعني مثلا أخذ كفيلا عند المستعير، يعني المستعير استعار السيارة وطالبه المعير بمن يكفله بأن يحضر كفيلا، ثم بعد ذلك السيارة تلفت بفعل الله عز وجل برياح أو ثلوج تلفتها ونحو ذلك إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يبرأ الكفيل لأنه تعذر الآن إحضار المكفول به وهي هذه السيارة، سيارة تلفت الآن. والرأي الثاني أنه لا يبرأ وينتقل من ضمان البدن إلى ضمان المال. نعم.
فإن تلفت بفعل آدمي فعل المتلف بدله بدلها ولم يبرأ الكفيل.
نعم، إذا تلفت بفعل آدمي فإن المتلف يضمنها والكفيل لا يبرأ، فيجب عليه أن يحضر المستعير لكي يستوفي المعير من المستعير قيمة العين المعارة التي أتلفها هذا الآدمي، لأن المتلف هذا آدمي ويلزمه الضمان، يعني يلزمه الضمان، فقد لا يسدد للمعير، فيطالب المستعير يعني الكفيل يحضر المستعير لكي يطالبه بالثمن، يعني لكي يطالبه بالثمن والمستعير يطالب المتلف. نعم.
أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة.
نعم. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، المكفول سلم نفسه للمكفول له برئ الكفيل، لأنه كما تقدم لنا الكفالة إحضار البدن، وهنا من يلزم إحضاره سلم نفسه للمكفول له، فالمكفول سلم نفسه للمكفول له فيبرأ الكفيل، لأن الكفيل فرع والمكفول له هو الأصل، المكفول هو الأصل وقد سلم نفسه للمكفول له، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. أيضا الرابع قال لك وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول لأنه أتى بما التزم به، فالكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له برئ. نعم. اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون تسليمه بعد حلول الأجل وليس هناك ضرر في قبضه. نعم.
وإن تعذر إحضار المكفول في مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه.
نعم. وقال الشيخ رحمه الله مع حياته يخرج ما إذا مات، تقدم أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، تقدم الرأي الثاني أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل نعم إذا مات المكفول فإن الكفيل لا يبرأ وأنه ينتقل الضمان إلى ضمان المال. نعم تقدم هذا. قال لك أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة، يعني إذا الكفيل لم يتمكن من إحضار المكفول ومضى زمن، يعني هو التزم أن يحضره في 1/1 من شهر محرم ولم يتمكن من إحضاره، غاب نعم أو تعذر عليه أن يحضره نحو ذلك، فإنه يضمن ما عليه من مال لأنه غارم، ما دام أنه غارم ينتقل الضمان من ضمان البدن إلى ضمان المال. نعم.
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرئ الآخر وإن سلم نفسه برئا.
نعم، إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرئ الآخر، لأنه قد يهرب. يعني كفل اثنان إحضار زيد لعمر، فأحضره أحدهما، أحضر المكفول لعمر، أحضر زيدا لعمر أحدهما، فيقول لك الشيخ لم يبرأ الآخر. لماذا؟ لأن المكفول قد يهرب قبل أن يسدد ما عليه، فيلزم الثاني بإحضاره. الأول أحضره برئ، لكن الثاني لم يحضره، فلو أنه هرب تعذر على صاحب الحق أن يأخذ حقه منه، فإنه يضمنه يضمن إحضاره الثاني. نعم، ومضى زمن. نعم، طيب. وإن سلم نفسه بريئة.
باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتناقض بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين. طيب، مطلقا.
طيب، الحوالة هذه من العقود التي يقصد بها المياسرة في قضاء الديون، لأن الشارع له تشوف في إبراء الذمم وعدم إشغالها، وهي في اللغة يقول لك المؤلف رحمه الله من التحول إلى آخر ما ذكر. وأما في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحدكم على مليء، فجمهور أهل العلم أن عقد الحوالة أنه عقد إرفاق يشبه المعاوضة، أن عقد إرفاق يشبه المعاوضة ويشبه الاستيفاء. وعند الشافعية أن عقد الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة. شيخ الإسلام يقول بأن عقد الحوالة من باب استيفاء الحقوق. نعم، من باب استيفاء الحقوق، يعني شيخ الإسلام ما يجعل من العقود، وإنه من باب استيفاء العقود، ولهذا يتوسع فيها، وإلا فإن صورتها صورة بيع دين بدين. نعم، صورة دين بدين، يعني تبيع دنانير بدنانير دون تقابض، ودين بدين ما في تقابض، لكنها جوزت للحاجة، فهي من باب استيفاء. نعم، من باب استيفاء الحقوق. قال الشيخ: لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. فجمهور أهل العلم أنه لا، أن الحوالة لا تكون إلا في الديون، لا تكون على الأعيان. وعند الحنفية الحوالة تكون على الديون، وكذلك أيضا تكون على الأعيان. وقال لك مستقر، يعني ليس عرضة للسقوط، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. والرأي الثاني لا يشترط الاستقرار، قول عند الشافعية وعند الحنابلة. نعم،
إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق.
نعم، قبل الصحيح أن نحن قلنا بأن تكييفها أنها من باب استيفاء الحقوق، وعلى هذا يتوسع فيها، وهي كما تقدم من باب المياسرة في قضاء الديون، فلا يشدد فيها. على هذا الصحيح أنه لا يشترط أن تكون على دين مستقر، سواء كانت على دين مستقر أو غير مستقر. ولهذا قال لك الشيخ: فلا تصح على مال كتابة. يعني السيد لو كان محمد يطلبه دينا، فقال السيد لمحمد لمن يطلبه: أنا أريد من فلان، أنا كتبته، أريد منه كذا وكذا من الدنانير، أحيلك عليه. يقول لك المؤلف: لا يصح. لماذا؟ لأن دين الكتابة ليس مستقرا، عرضة للسقوط، فالرقيق يملك أن يعجز نفسه ويسقط الدين ويعود رقيقا، فيقول لك لا يصح. مثله أيضا قال لك دين السلم لا تصح الحوالة عليه، لأن دين السلم أيضا عرضة للسقوط، وتقدم لنا في باب السلم. فمثلا المسلم محمد يريد من المسلم كذا وكذا من البر، فقال المسلم لمن يريد منه برا: أنا أحيلك على المسلم إليه، أنا أريد منه كذا وكذا من البر، أحيلك عليه. ولك المؤلف: لا. لماذا؟ لأن دين السلم عرضة للسقوط، فقد لا يكون هناك إنتاج في ذلك العام فينفسخ العقد أو يصبر كما تقدم لنا. مثله أيضا قال لك: أو صداق قبل الدخول، يعني لأن الصداق لا يستقر إلا بالدخول أو الخلوة، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر. قبل الدخول أو الخلوة أو ما استحل منها الزوج ما لا يحل لغيره ما استقر الصداق. يعني الزوج لو طلقها قبل الدخول تنصف الصداق. وقد يكون الفسخ أيضا من جهة المرأة، يسقط الصداق كله إذا كان قبل الدخول، فلا تصح الحوالة عليه، لأن الصداق قد يتنصف وقد يسقط ما دام أنه قبل الدخول، فلا تصح الحوالة عليه. قال لك: أو ثمن مدة خيار، أيضا لأنه قد يفسخ ما دام أن العقد ما دام الخيار موجود قد يفسخ، فلا يصح تصح الحوالة على الثمن في زمن الخيار لأنه قد يفسخ، مثلا قد يكون خيار مجلس أو خيار شرط فلا يصح. مثلا لو أنه باع السيارة بثمن مؤجل، أو باع السيارة بكذا وكذا، البائع أحال من يريد منه دينا على المشتري، وخيار المجلس لا يزال باقيا، فيقول لك الشيخ: لا يصح الحال. لماذا؟ لأن الثمن ليس مستقرا، فقد يفسخ المشتري أو قد يفسخ البائع فيسقط الثمن، فلا تصح الحوالة. ومثله أيضا قال لك: الشيخ ونحوها إلى آخره. المهم هو اشترط، الخلاصة من المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون الدين المحال عليه أن يكون مستقرا. الرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون مستقرا، لأن الحوالة من باب استيفاء الحقوق ومن باب المياسرة في قضاء الديون، ولا يضره شيئا، كما قلنا في عقد الرهن أنه مجرد توثقة فلا يشدد فيه. فالمحال إن وجد حقه أخذه، إذا لم يجد حقه يرجع إلى المحيل، نعم، لا يفوته شيء، نعم.
وإن حاله على من لا دين عليه، وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة،
نعم، لأنه كما تقدم أنه اشترط عند الجمهور أن تكون الحوالة على دين. فإذا حاله على شخص، يعني هذا محمد يريد من زيد دينا كذا وكذا، فزيد حاله على عمر، وعمر ليس لديه دين لزيد، فهو زيد حال دائنه على عمر، وهو لا يريد من عمر شيئا، عمر ليس عنده دين له، فيقول لك الشيخ: هذه وكله أن يوفيه الحق، نعم.
والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء،
نعم، يعني زيد طالب علم وله نصيب في هذا الوقف، ومحمد يطلب زيدا، فأحال زيد محمدا على حقه في الوقف، فيقول لك: هذا إذن في الاستيفاء، يعني يستوفي حقه من هذا الوقف، ويستوفي حقه من الوقف، وهذا يستوفي حقه من الدين، نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه،
نعم، إن حال المكاتب سيده أو الزوج زوجته، الزوج زوجته في الصداق، يعني قبل الدخول، يعني قبل استقرار الصدق. إذا كان بعد الدخول فهو مستقر، قبل الدخول هذا ليس مستقرا، عرضة للسقوط فيصح. فمثلا المكاتب يريد منه سيده 1000 ريال قسط الكتابة، فجاء للمكاتب فأحاله المكاتب على عمر، قال أنا أريد من عمر كذا وكذا، يعني المكاتب أحال سيده، صح، لأن الدين المحال فيه لا يشترط أن يكون مستقرا، فدين الكتابة ليس مستقرا، وأحال المكاتب سيده أو الزوج أحال زوجته، والصدق حتى الآن لم يستقر، أحال زوجته في الصداق على عمر، قال أنا أريد من عمر كذا وكذا، أحال الزوجة على عمر، فيصح ذلك. نعم.
ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا، كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. ووصفا كصحاح بصحاح أو مصرية بمثلها فإن اختلفا لم يصح. ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.
نعم. اشترط المؤلف رحمه الله، يقول لك لابد أن يتفق الدينان، يعني يتماثلا جنسا، دراهم على دراهم، دنانير على دنانير، بر على بر، شعير على شعير إلى آخره، ووصفا بر جيد على بر جيد، بر متوسط على بر متوسط، وهكذا. ووقتا يعني كلاهما يكون حالا، نعم، أو تأجيلا أجلا واحدا، يعني هذا أجله شهر وهذا أجله شهر إلى آخره. وقدرا 5 على 5، 10 على 10، وهكذا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلم. والرأي الثاني رأي الحنفية أن هذا ليس شرطا، هذا الاتفاق أن هذا ليس شرطا، فلو اختلف عندهم في الوصف أو في الوقت أو في القدر إلى آخره هذا كله جائز. نعم، لأن كما تقدم أن الحوالة من باب استيفاء الحقوق، نعم، وأن هذه أيضا أنها ليست بيعا حتى نشترط مثل هذه الشروط، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يشترط اتفاق الجنس، يعني يشترط والله أعلم اتفاق الجنس، يحيل دراهم على دراهم، لأن لو قلنا بصحته يعني يحيل دراهم على دنانير لا وقع في الربا. الذي يظهر والله أعلم أنه يشترط اتحاد الجنس، دراهم على دراهم أو دنانير والبر على بر إلى آخره. أما ما يتعلق بالقدر أو الوصف أو الوقت هذا كله، نعم، كل هذا لا يشترط، لأن الحوالة كما سلف هذه من باب الاستيفاء وليس من باب البيوع، والله أعلم. نعم.
ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه.
نعم، واضح هذا، حال بخمسة من عشرة على خمسة، نعم، هذا جائز. نعم.
وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
نعم، هذه فائدة الحوالة. فائدة الحوالة أنها تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، فهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة من؟ المحال عليه. تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال لك بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل. لما تحول المحال عليه ماطل المحتال ولم يوفي حقه، أو أفلس المحال عليه، أو مات المحال عليه، فإن المحتال لا يرجع على المحيل. لكن سيأتينا أن المحال عليه إن كان مفلسا فينظر، إن كان المحال رضي بالحوالة فإنه لا يرجع، وإن كان لم يرضى بالحوالة فإنه يرجع. يعني المحال عليه لو تبين بعد الحوالة للمحال أن المحال عليه كان مفلسا، فإن كان رضي بالحوالة، المشهور من المذهب كان رضي بالحوالة فإنه لا يرجع، وإن كان لم يرضى بالحوالة فإنه يرجع. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
نعم، هذا مما يؤيد كلام الحنفية أنه لا يشترط أن يتوافق الدينان في القدر، ولا يشترط أن يتوافق في الصفة، ولا يشترط أن يتوافق في الوقت إلى آخره. هذا قال لك وإن تراضى المحتال والمحال عليه. هو قال لك أولا يشترط أن يتفق الدينان، الآن خلاص تحول، ثم بعد ذلك لما تحول عليه تراضي على خير من الحق، يعني اختلفت الصفة، هو بر متوسط ثم تراضي على بر جيد، قال لك الحق لهما يا بس. هذا مما يدلك على أنه لا يشترط أن يتوافق الدينان في الصفة أو دونه، نعم في الصفة، أو تعجيله أو تعجيله أو عوضه، يعني يعوض عن الحق. قال لك بأن هذا كله جائز. نعم. وإن كان الدينان يجري بينهما ربا النسيئة لا بد من التقابض، نعم لا بد من التقابض. أو عوضه، يعني مثلا أحاله على من يريد منه برا، المحتال ذهب للمحال عليه وطالبه بالبر فتراضي نعطيه بدل البر دنانير، هذا يكون من باب بيع الدين على من هو عليه، فهذا جائز. تقدم لنا أنه اشترط لذلك شرطة، تراضي أن بدل البر، يعني المحال والمحال عليه تراضي بدلا من البر وأحاله على من يريد منه برا فقال أعطيك رز، هنا يشترط التقابض. نعم، يكون من باب حتى لا يكون الربا. نعم لا بد من التقابض حتى لا يكون الربا. نعم.
ويعتبر لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. ويعتبر أيضا علم المال وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه، لحديث أبي هريرة يرفعه: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل.
نعم، هنا اشترط الشيخ رحمه الله أن يكون المال معلوما، أن المال المحال عليه أن يكون معلوما، وأيضا اشترط أن يكون مثليا، ولهذا قال لك مما يثبت مثله في الذمة، يعني أن يكون مثليا لا قيميا، وهذا الحقيقة فيه نظر. نعم، واشترط أيضا يعني مما يثبت في مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب، فهو اشترط أن يكون معلوما، هذا ظاهر، لكن اشتراط أن يكون مثليا، أن يكون المحال عليها الدين المحال عليه مثليا، هذا فيه نظر. الصواب أنه يصح، تصح الحوالة على الديون المثلية أو القيمية، المثلية أو القيمية. ولهذا قال لك يثبت مثله في الذمة، فإن كان تثبت قيمته في الذمة بالإتلاف قال لك لا يصح، يعني لا يصح في القيمة معنى كلامه، وهذا فيه نظر. وعندنا ثلاثة بالنسبة للرضا، عندنا ثلاثة: محيل ومحال عليه ومحتال. أما المحيل فإنه يشترط رضاه، لأنه لا يلزمه أن يسدد الدين من جهة بعينها، فهو يسدد الدين عن طريق الحوالة، أو يسدد الدين عن طريق الإبرة، أو يسدد الدين عن طريق الوفاء إلى آخره. هذا المحيل، المحيل نشترط رضاه، ما يجبر على الحوالة، لأن المحيل لا يلزمه أن يسدد الدين بجهة بعينها. الثاني المحال عليه، لا يشترط رضاه، لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبنائبه. من هو نائبه؟ ها؟ المحال أو المحتال. بقينا في المحتال أو المحال، هل يشترط رضاه أو لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه لا يشترط رضاه، يجب عليه أن يتحول إذا كان المحال عليه مليئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل، نعم، قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قال وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. فالمحتال أو المحال لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند جمهور أهل العلم أن المحتال اشترط رضاه، لأن الناس يختلفون في السداد، في قضاء الديون يختلفون إعسارا ويسارا وبذلا ومطلا إلى آخره، فهو اقترض من المحيل فلا يلزمه أن يتحول على المحال عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من على مليء فليحتل، هذا قالوا بأنه للإرشاد والندب، الأمر هنا المشهور من المذهب أنه للوجوب هذا الأمر، لكن الجمهور لا يجب عليه أن يتحول لأنه محسن، وما على المحسنين ما على المحسنين سبيل، والناس يختلفون، قد يكون المحيل سهلا لكن المحال عليه قد يكون صعبا، المحيل قد يكون باذلا لكن المحال عليه قد يكون مماطلا جاحدا إلى آخره. نعم، المهم الجمهور يشترطون رضا المحال أو المحتال، الحنابلة لا يشترطون رضا، نعم، لكن الحنابلة يقولون لا يشترط رضاه إذا كانت الحوالة على ملي، أما إذا كانت الحوالة على غير ملي فإنه يشترط رضاه. نعم.
والمليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله لا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، قاله الزركشي.
نعم، فإذا كان لا يمكن أن يحضر إلى مجلس الحكم عادة أو شرعا فهذا في حكم المعسر، عادة مثل الوالد، مثل الأمير، الأمير عادة لا يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكم، شرعا مثل الوالد أبوك لا يمكن أن تحضره إلى مجلس القاضي، فلا يصح أن تتحول على أبيك، ولا يصح أيضا أن تتحول على أمير، لك أن ترفض، لأن هذا لا يمكن أن تحضره، ليس مليئا ببدنه، لا يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكم. نعم.
وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به، أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب، فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه.
نعم، إن كان إذا تحول ثم بعد ذلك تبين أن المحال عليه كان مفلسا أو مماطلا ونحو ذلك، فينظر للمحتال المحال. إن كان راضيا بالحوالة فإنه لا يرجع، وإن كان لم يرضى بالحوالة فإنه يرجع على المحيل. هذا المشهور من المذهب، مشهور من المذهب أن يتعلق الأمر بالرضا، إن كان رضي بالحوالة فإنه لا يرجع على المحيل، وإن كان لم يرضى بالحوالة فإنه يرجع عليه. قال لك فإن رضي بالحوالة فلا رجوع إلا مشترط الملاء لتفريضه، يعني إن رضي فلا يرجع إلا إذا شرط الملاء، بل اشترط أن يكون مليئا. وقد يكون المحتال يجهل حال المحال عليه، هل هو مليء أو ليس مليئا، هل هو مفلس معسر أو واجد، هل هو باذل أو جاحد إلى آخره، يجهل حاله. فإن رضي بالحوالة فلا يرجع على المذهب، وإن لم إلا إذا شرط الملاء، وإن لم يكن رضي بالحوالة فإنه يرجع. والأقرب والله أعلم أنه في مثل هذه المسألة نقول إذا ظن ملاءته، نعم إذا ظن ملاءته ثم تبين له أنه غير مليء، أو غرر به كما عند المالكي، كما يقول المالكي غرر به دلس عليه، فالصحيح أنه يرجع. نعم الصواب في ذلك أنه يرجع، خصوصا أن جمهور أهل العلم يرون أن تحول المحال هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل ماذا؟ الاستحباب. نعم سبيل الاستحباب. نعم.
ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حر أو حرا أو خمرا فلا حوالة، الظهور لا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه.
نعم أولا، لأنه لما بطل الأصل بطل الفرع، يعني إذا بطل الأصل بطل الفرع، لما بطل عقد البيع بطل ماذا؟ ما بني عليه، والحوالة بنيت على عقد البيع. فصورة ذلك عمر باع على زيد كتابا بعشرة دنانير، عشرة دنانير، المشتري زيد عليه دين لعمر البائع، محمد يريد من عمرو عشرة دنانير، فأحال البائع الذي هو من هو؟ عمر، حال عمر محمدا الذي يريد منه دينا على من؟ على المشتري الذي هو زيد بالدين الذي يريده، لأن عمرا يريد من المشتري زيد عشرة دنانير، فعمر البائع أحال مدينه الذي يطلب منه دائنه الذي يطلب منه الدين أحاله على من اشترى منه الكتاب الذي هو زيد، ثم تبين أن عقد البيع كان باطلا، عقد البيع بطل لجهالة الثمن مثلا، لكون الثمن مجهولا، أو مثلا لكون البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني أو بعد تضايق وقت المكتوبة، هنا العقد يكون باطلا، فالحوالة تكون ماذا؟ تكون باطلة. فحوالة عمر البائع على المشتري، عمر أحال دائنه محمدا على المشتري الذي هو زيد، هذه حوالة باطلة، لأن عقد البيع ها ماذا تبين أنه باطل، فما بني عليه فهو باطل. نعم.
وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوضة استحق الرجوع بالعوض، ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية.
نعم، في المسألة السابقة إذا تبين بطلان عقد البيع فإن الحوالة حكمها ماذا؟ تبطل. لكن هنا فسخ عقد البيع، لم يبطل عقد البيع، فيقول لك الشيخ بأن الحوالة لا تبطل، لأن الحوالة هنا بنيت على أصل صحيح لكنه فسخ فلا تبطل. يعني مثال ذلك، عمر باع على زيد كتابا بعشرة دنانير، محمد يريد من عمر عشرة دنانير، عمر أحال محمدا على زيد، ثم بعد ذلك فسخ العقد، طلب البائع من المشتري الفسخ، أو طلب المشتري من البائع الفسخ الإقالة، أو وجد في السلعة عيب فسخ. طيب حوالة الآن عمر البائع محمدا على زيد وش حكمه؟ صحيحة. لحظة، حوالة عمر البائع محمدا الذي يريد منه دينا على زيد المشتري نقول بأنها صحيحة، فعمر يبقى يطالب من؟ محمد الذي حاله عمر يطالب من؟ ها، يطالب زيدا، حتى ولو فسخ، حتى لو فسخ العقد تبقى الحوالة على ما هي عليه، محمد يذهب إلى زيد. طيب المشتري الآن ها وفى ولا لم يوفي؟ المشتري نعم، زيد الآن زيد أحال محمدا على المشتري، فمحمد الآن سيطالب من؟ زيدا، وتبرأ ذمة عمر من دين من؟ محمد، تبرأ ذمة عمر من دين محمد، وحتى لو فسخ، حتى لو فسخ العقد. الآن نعم، حتى لو فسخ العقد تبقى حوالة عمر على زيد تكون ماذا؟ تكون صحيحة، يعني حاله، فلأن الفسخ هنا، لأن العقد هنا صحيح وإنما فسخ. طيب الآن المشتري الذي هو زيد وفى لعمر حقه أو لم يوفه؟ وفاه عن طريق ماذا؟ عن طريق الحوالة، وفاه عن طريق الحوالة، لأن البائع أحال من يريد منه دينا الذي هو محمد على زيد، فلما أحاله على زيد نعم وفاه عن طريق الحوالة. الآن المشتري لما فسخ العقد سيرجع على من؟ على البائع، لأنه وفاه عن طريق الحوالة، فيرجع على من؟ على عمر. للمشتري أن يحيل محمد على عمر، للمشتري، ولها قال لك وله أن يحيل، فللمشتري أن يحيل من هو؟ محمدا المشتري زيد له أن يحيله على من؟ على عمرو. ها يرجع مرة ثانية إيه؟ ها كيف كيف؟ لا 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 مستقر هو مستقر. المهم أنه عمر البائع حال من هو محمدا على زيد، فهو الآن استوفى حقه عن طريق الحوالة، ومحمد حوالته على زيد صحيحة لأن العقد إنما فسخ فسقا. الآن المشتري يكون سدد لمن؟ لعمر عن طريق الحوالة، فللمشتري أيضا أن يحيل زيد، المشتري زيد له أن يحيل محمد أن يتحول عليه، قل ارجع أيضا إلى عمر وخذ الدين منه، لأن أنا أريد منه دينا، أنا وفيته الثمن وفسخ العقد، فهو رجع بالسلعة وأنا أرجع بالثمن، فيحيله عليه مرة أخرى. ولهذا قال لك المؤلف لهما أن يحيل. نعم.
وإذا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. وإن اتفق على أحلتك، نعم، أو أحلتك،
يعني قال اختلف، قال أحلتك يعني اختلف المحيل مع المحال عليه، فقال أحلتك، المحيل يقول أحلتك، قال المحال عليه بل وكلتني، أو بالعكس قال وكلتك، قال بل أحلتني، قالك مدعي الوكالة. نعم. وهذا هو المذهب، لأن الأصل بقاء الحق وعدم براءة الذمة، فيكون القول هو قول مدعي الوكالة. والرأي الثاني قول أيضا القول الثاني اختيار أبي يعلى أن القول قول مدعي الوكالة وليس مدعي الحوالة. نعم.
وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق.
وإن نعم اتفق نعم. وإذا اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، اتفق على لفظ الحوالة، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق. نعم. والرأي الثاني أنه لا يصدق، وأن القول قول مدعي الحوالة، لأن هذا هو ظاهر النص، هم يتفقان على لفظ الحوالة، قالك أحلتك أو أحلتك بديني، وادعى أحدهما أنه أراد الوكالة، ولنفرض أن المحال عليه ادعى أن المراد بذلك هو الوكالة وليس الحوالة، فيقول لك الشيخ يصدق مدعي الوكالة لأن الأصل بقاء الحق، والرأي الثاني يصدق مدعي الحوالة لأن هذا أقرب إلى ظاهر النص، هم يتفقان على لفظ الحوالة، فما دام أنهما يتفقان على لفظ الحوالة فيكون القول قول من يدعي الحوالة، هذا هو الأقرب. نعم.
وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، وإذا نعم طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة.
نعم. إذا طالب الدائن المدين، الدائن قال للمدين أعطني حقي، قال أنت أحلت علي فلان وعطيته فليس لك عندي، فقال رب المال ما أحلت أحد عليك، فالقول قول من؟ ها رب المال ينكر الحوالة، قال أنا ما أحلت عليك أحدا، فالقول قول من؟ رب المال. نعم. قال قبل قوله مع يمينه، يعني قول رب المال، لأن الأصل عدم الحوالة والأصل بقاء الحق. ويعمل بالبينة، يعني لو أن المدين أقام البينة على الحوالة وأن رب المال أحال زيدا عليه وأعطاه قبل قوله. نعم. يعمل بالبينة، معنى ذلك أنه لو أن المدين أقام البينة على الحوالة وأن رب المال أحال عليه فلانا يأخذ منه الحق، فإنه يقبل قول من؟ ها؟ المدين، يقبل قول المدين. نعم.
باب الصلح، وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح في الأموال قسمان: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين نوعين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهب، صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه عليه السلام كلم غرماء جابر ليضعوا عنه.
طيب، الصلح في اللغة قطع المنازع، وأما في الاصطلاح فمعاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل والصلح خير، وأما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعدل بين الاثنين صدقة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم. وقول المؤلف رحمه الله باب الصلح، المراد بذلك الصلح في الأموال، لأن الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدة أقسام. القسم الأول الصلح في الأموال يبحثونه هنا، القسم الثاني الصلح بين الزوجين هذا يبحثونه في باب عشرة النساء، والقسم الثالث الصلح بين أهل الإسلام وأهل الكفر وهذا يبحثونه في كتاب الجهاد، والقسم الرابع الصلح بين أهل العدل وأهل البغي وهذا يبحثونه في أحكام البغاة، والقسم الخامس الصلح بين المتنازعين وهذا في أحكام القضاء. نعم، في أحكام القضاء. المهم المقصود هنا في الصلح قوله باب الصلح، يعني الصلح في الأموال. نعم، والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. نعم، صلح إقرار وصلح إنكار. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الأول وهو صلح الإقرار. نعم، قالك أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب البعض وترك الباقي، صح. نعم، يعني صلح الإقرار، نعم، إما أن يكون على دين أما أن يكون على عين، فإذا أقر فقد يسقط وقد يعاوض. يعني عندنا صلح إقرار على دين مع إسقاط، وصلح إقرار على دين مع معاوضة، وصلح إقرار على عين مع إسقاط، وصلح إقرار على عين مع معاوضة. فالأقسام أربعة: صلح الإقرار على الدين مع الإسقاط، يعني يدعي عليه دينا ويقر، قال أنا أريد منك مثلا أقرضتك 1000 أو أريد منك ثمن مبيع أو قيمة متلف إلى آخره من الديون، فيقر. ثم بعد ذلك يسقط البعض، أنا أريد منك دين أعطني 500، خلاص يكفي، أعطني 500 هذا كافي. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح هذا الإسقاط بشرطين: الشرط الأول ألا يكون بلفظ الصلح، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني ألا يكون ذلك شرطا، يعني يقول ما أقر حتى تسقط، لأنه يجب عليه أن يقر ما دام أن عليه حقا يجب عليه أن يقر. وأما اشتراط أن يكون بلفظ الصلح فصحيح أنه لا يشترط، لأن العبرة ماذا بالعقود، ماذا المعاني، وليس العبرة الألفاظ والمباني. فيصح أن يسقط بعض الدين إذا أقر، لكن اشترط ألا يكون ذلك شرطا، يعني يقول لك أنا ما أقر حتى تسقط. نعم، فهذا الشرط لا يجوز ويجب عليه أن يقر، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق.
نعم، والرأي الثاني أنه يصح، يعني قول كثير من الفقهاء أنه حتى ولو كان بلفظ الصلح، لأن العبرة هي ماذا؟ عبرة العقود بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، سواء كان وقع بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط، كل ذلك جائز. نعم.
ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا، أو على أن تعطيني، أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك، فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض بعض حقه ببعض. واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطا أي بشرط. ومحله أيضا لا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
نعم، فاشترط الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الإسقاط شرطين: الشرط الأول أن يكون بلفظ الصلح، والشرط الثاني ألا يكون شرطا، يعني يقول لا أقر حتى تسقط، هذا لا يجوز، لأن هذا من أكل مال الناس بالباطل. الشرط الثالث، نعم قال لك، نعم.
ومحله أيضا لا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. ومحله أيضا لا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون. نعم، لأنه تبرع.
نعم، لأن الإسقاط هذا تبرع، فيشترط أن يكون هذا الإسقاط ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك، البالغ العاقل الحر الرشيد المالك. فالمكاتب ما يصح تبرعه، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فلا يصح تبرعه، هو يملك أكسابه ويصح تصرفه، يبيع ويشتري، لكن تبرعه لا يصح، محجور عليه لحظ السيد فيما يتعلق بالتبرعات. كذلك أيضا ناظر الوقف ولي الصغير والمجنون تبرع، ما يملك ناظر الوقف أن يتبرع من مال الوقف، ولي الصغير المجنون ما يملك، وعلى هذا ما يملك أن يسقطه. نعم، ما يملك أن يسقطه. لكن إذا كان ناظر، إذا كان ناظر الوقف أو ولي الصغير لا يتمكن من الحصول على بعض المال إلا بالإسقاط، فإن هذا حكمه ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، ما لا يدرك كله لا يترك كله، لأنه قد يكون مثلا هذا المال عند غاصب ولا يرضى هذا الغاصب أو الظالم، لا يرضى أن يقر إلا أن يسقط له الناظر ناظر الوقف، يعني مثلا قد تكون أرض للوقف ويأخذها ظالم ويتفق على النصف، لا يرضى إلا بذلك، فكونه يدرك البعض أولى من أن يترك الكل. ومثل أيضا قد يكون المال صغير أو يتيم أو مجنون إلى آخره. نعم.
إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.
نعم، هذا كما تقدم صح. نعم.
وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقطه عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل.
نعم، الحال لا يتأجل، تقدمنا في القرض أن القرض يتأجل بالتأجيل، فلو مثلا هو يريد منه 1000 دينار قال عطنا الآن، أسقط منك عنك الآن 500 و500 تعطيني بعد شهر، هو أسقط وأجل، فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى يصح الإسقاط لكن التأجيل قال لك ما يصح، والآن حلت عليه 1000، قال بسقط لك 500 وتعطين 500 بعد شهر، ها وش الحكم هنا؟ قال لك يصح الإسقاط لكن التأجيل قال لك لا يكون حال، لأن يقول لك لأن الحال لا يتأجل. نعم الحال لا يتعجل. نعم الصحيح أنه يصح لأن الأصل في ذلك الحل ما دام أنه برضا لم يكن شرطا فالأصل في ذلك الحل ونقول صحيح ذلك. نعم.
وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من ال50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم.
نعم يعني يريد منه 50 يريد منه 100 صحيحة يعني الصحيحة غير المكسرة. المكسرة كما تقدم هي أجزاء الدراهم والدنانير فهو يريد منه 100 صحيحة. قال خلاص أنت عطن بدلا من 100 الصحيحة 50 مكسرة تعطيني أنا بسقط عنك 100 الصحيحة وتعطيني 100 مكسرة. فيقول لك الشيخ هذا إسقاط ل50 ووعد ب50 والوعد لا يلزم المذهب لا يلزم الوفاء به. نعم فهو يقول لك الإسقاط ل50 لأنه قال بدل 100 عطني 50 مكسرة فيقول لك الشيخ هذا إسقاط ل50 ووعد ب50 والوعد لا يلزم الوفاء به. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه صحيح أنه يلزم الوفاء به لأنه ما أسقط إلا بناء على أن يعطيه ماذا يعطيه 50 هذه المكسرة. نعم.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تأجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.
نعم هذه يسميها الفقهاء رحمهم الله بمسألة ضع وتعجل. يعني هو يريد منه دينا 100 حالة بعد 5 أشهر قال الآن سددهن بدل مهم 100 عطى 80 أنا أسقط عنك البعض وتعجل الباقي هي 100 أسقط عنك 20 يبقى 80 وتعجلها الآن. فهو يقول ضع وتعجل. فيقول لك الشيخ بأن هذا لا يجوز إلا في دين الكتابة لأن الشارع يتشوف للعتق. دين الكتابة السيد يريد من رقيقه 1000 بعد شهر قال الآن عطن 800 أسقط عنك 200 وعطن 80 الآن معجلة. فيقول لك يصح في دين الكتابة لكن في غير دين الكتابة قال لك لا يصح. نعم في غير دين الكتابة قال لك لا يصح. نعم وقد جاء في الحديث نعم ضع وتعجلوا لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا فيه مصلحة لكل منهما فيه مصلحة لصاحب الحق للدائن وفيه مصلحة للمدين. الدائن يتعجل حقه والمدين تبرأ ذمته يسقط عنه بعض الدين وتبرأ ذمته وهو عكس الربا أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لأن الربا يقول أخرك وزيد هذا يقول قدم وأسقط. نعم قدم وأسقط. وأما قولهم هذا بايع الحلول والأجل هذا لا يسلم ويقول لك إنه بيع الحلول والتأجيل لا يجوز إلى آخره هذا استدلال بمحل النزاع. من قال بأن هذا لا يجوز؟ الصواب أن هذا جائز ولا بأس بذلك. نعم
أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم.
نعم يعني عليه 1000 حال لها الآن فقال لك نعم أبسقط 800 وأجل أبسقط 200 وأجل 800 لمدة شهر. فيقول لك الشيخ يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل والصحيح أنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل الحمد لله. قال الأصل في الصلح الصحة نعم الأصل في الصلح. الصلح وأيضا الصلح مقاصد الشريعة هو قطع المنازعة الخلاف والشقاق. نعم فلا يشدد فيه مثل هذه العقود التي ذكرها الفقهاء كما تقدم لنا عقد الحوالة وعقد الضمان، هذه كلها باب المياسرة والكفالات والرهن توثيقات إلى آخره، فهي أوسع من عقود المعاوضات البيوع والإيجارات والشركات والمساقات والمزارعات وعقد السلم إلى آخره، هي أوسع منها. نعم.
أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكنه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه، لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه.
نعم يعني صحيح أن مثل هذه المسائل إذا لم يكن ذلك شرطا فإن ذلك جائز، سواء كان بلفظ الصلح أو غيره، لأنه كما تقدم لنا العبرة في العقود بالألفاظ بالمعاني ليس بالألفاظ والمباني. يعني هو قال أنا أقر لك البيت هذا هو لك أو الأرض لك، لكن تبني لي غرفة فيها أسكن. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى نعم ولو مدة معينة إلى قره، قال لك لم يصح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، ولو فعل ذلك يقول لك هذا سبيل التبرع. والصحيح أن هذا جائز ومن باب التبرع سواء واقع بلفظ الصلح أو غيره. نعم فيكون هذا من باب التبرع. نعم لكن قال لك الشيخ متى شاء أخرجه. نعم متى شاء أخرجه. نعم الصواب أنه يصح ما لم يكن شرطا. لو قال أنا أقر لك بالأرض لكن بشرط أنك تبني لي فيها بيت أو تبني أو أسكنها لمدة كذا، هذا لا يصح لأنه يجب عليه أن يقر، فلا يجوز له أن 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 يمتنع من الإقرار إلا بالشرط، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما بيد ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز.
نعم يعني صالح مكلفا ليقر له بالعبودية هذا لا يجوز، يعني هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هو حر أو قد يكون مملوكا للغير فيصالح على أن يدعيه أنه مملوك له، هذا كله مبني على كذب، أو امرأة لتقر له بالزوجية وهذا يوجد الآن، يعني يوجد مثلا قد يصطلح على أنه تزوج هذه المرأة ولم يتزوجها وإنما لأجل أوراق رسمية أو لأجل أخذ عوض من بيت المال أو نحو ذلك، هم يتفقان على أنها زوجة وليست زوجة، ولكن لغرض إلى آخره، فهذا كله باطل. نعم.
وإن بذلاه ما دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
نعم. وإن بذلاهما يعني هذا رجل ادعى على امرأة أنها زوجته وهي ليست زوجة له، فبذلت عوضا لكي يكف عن دعواه، أو ادعى على مكلف أنه رقيقه وهو ليس رقيقا له فأعطاه عوضا على أن يترك الدعوة، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. نعم.
وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين، صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ولا يصح الصلح، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الدين، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده، وإن صالحه عن الحق بغير جزء.
هذا القسم الثاني، لأن صلح الإقرار قد يكون على دين مع الإسقاط، قد يكون على عين مع الإسقاط، وقد يكون على دين مع المعاوضة أو عين مع المعاوضة. يعني قال أنا أقر لك بدين، أقر أنك تريد مني 1000، لكن أعطيك بدل 1000 كتبا، أو أعطيك هواتف أو غير ذلك إلى آخره. فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكم البيع، لأنه مبادرة مال بمال. أو مثلا قال أقر لك تريد مني 1000، لكن أعطيك منفعة السكنة، فيكون هذا حكمه ماذا؟ إجارة، يعني لأنه مبادرة مال بمنفعة، هذه هي الإجارة. وهكذا. المهم، هذا القسم الثاني، الصلح الإقرار على دين مع المعاوضة أو على عين مع المعاوضة. نعم.
وإن صالحه عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن
نعم.
كان
يعني قال أنا أقر أنك أن هذه الدنانير لك، لكن بعضك عنها دراهم، فهذا صرف.
وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر
فيه. قالها أوقر أن هذه الدراهم لك، لكن بعطيك عنها كتب، فهذا بيع.
ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، وإن كان بمنفعة كسكن دار فإجارة.
نعم، قال أوقر هذه الدنانير لك، لكن بعطيك بدلها المنفعة، منفعة البيت أو منفعة الدكان، فيقول لك الشيخ هذه إجارة. نعم.
وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج،
يعني اعترف له بعين هذه الدنيا، أو اعترف له بدين، قال مثلا أنا أقر أنك تريد مني 1000 دينار دينا، لكن أبعطيك بدلا من 1000 دينار كتبا، ها، فهذا يكون ماذا؟ بيع، يكون بيع الدين على من هو عليه. قال أبعطيك بدل من الدين منفعة، ها، يكون إجارة. نعم، يكون إجارة. نعم نعم. المهم، صلح الإقرار هو 5 أقسام، 4 أقسام. قسم الأول إقرار على دين مع الإسقاط كما تقدم، هذا يصح بشرط ألا يكون شرطا، الإقرار لا يكون شرطا، أن يكون من جهة التبرع. القسم الثاني صلح إقرار على عين مع الإسقاط كما تقدم، حكمه كما تقدم. القسم الثالث صلح إقرار على دين مع المعاوضة. القسم الرابع صلح إقرار على عين مع المعاوضة، فهذا حكمه كما سلف. إن كان المعاوضة بعين عن عين فهذا بيع، إن كان بنقد عن نقد فهذا صرف، إذا كان معين مع معين فهذا صرف، إذا كان دين أو عين على منفعة فهذه ماذا؟ إجارة. نعم، إجارة. نعم.
وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين.
نعم، الصحيح يعني اشترط القبض الصواب إذا كان يجري بينهما ربا النسيء، إذا اتفقان في العلة. يعني هو الآن قال أنا أقر لك تريد مني دنانير، نعم، وصالحوا عليها بدراهم، فهنا يجب التقابض كما تقدم، يكون بسعر يومه والقبض. لكن إذا كان العوضة لا يجري بينهما ربا النسيء، لا يتفقان في العلة، لا يشترط التقابض. أقر له في الذمة 10 دنانير وصالحوا على كتب، ما يشترط، لكن يشترط ماذا؟ أن يكون بسعر يومه. نعم.
وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.
وإن صالح عن دين بغير جنسه، نعم بغير جنسه. قال لك الشيخ رحمه الله تعالى جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. يعني مثلا هو يريد منه برا فصالحه بدلا من البر على شعير، نعم صالحه، أو يريد منه دنانير وصالحه بدلا من الدنانير كتبا إلى آخره. فيقول لك الشيخ ما دام أنه اختلف الجنس يجوز مطلقا، لكن اشترط نعم ماذا؟ التقابض. نعم اشترط التقابض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة كبر وشعير إلى آخره. وأيضا على الصحيح ظاهر كلام الشيخ إنه حتى ولو صالحه بأكثر فإنه يجوز، والصواب أنه اشترط أن يكون بسعر يومه، لأن هذا من باب بيع الدين على من هو عليه، فلا بد من شرطين: تقابض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر يومه بحيث أنه لا يربح، يكون بمثل الثمن أو أقل، أما أكثر فلا يجوز. وقال لك وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. نعم بجنسه يعني صالحه عن الشعير بشعير أو الدنانير بدنانير أو الدراهم بدراهم إلى آخره، قال لك لا يجوز، لا بد من التساوي شعير بشعير، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. إذا كان هذا في الربويات، فإذا اتحد الجنس الربوي نشترط شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. نعم.
ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول.
والبراءة من المجهول على المشهور من المذهب أنها تصح. يعني المجهول يقول لك الصلح عن المجهول هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مجهول يتعذر علمه، ما يمكن يعني يريد منه دين، طيب الوثيقة، الوثيقة ضاعت احترقت ما ندري، هذا مجهول يتعذر علمه، قيمة الفاتورة قيمة ثمن فاتورة المبيع ضاعت خلاص أو احترقت، هذا مجهول يتعذر علمه فيصح. طيب إذا كان لا يتعذر علمه ممكن أن نخرج الحسابات وننظر كم الدين، نبحث وكم اللي اشترى إلى آخره. فقالك فكبراءة من مجهول، والبراءة من المجهول هذه موضع خلاف، يعني لو أبرأه من المجهول هل يصح أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه يصح. نعم نقف على القسم الثاني صرح الإنكار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.